بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا المجلس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يكون مجلس خير وبركة، وأن يكون حجة لنا لا علينا يوم القيامة. أيها الإخوة، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، أي مشى مسافة وفترة من الزمن، ثم قال: يا معاذ. فقلت: أي معاذ، لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار مسافة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا معاذ. فقال معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، اشتمل على معان عظيمة وفوائد جليلة. فراوي هذا الحديث وهو معاذ بن جبل من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقسم على ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ يسبق يحشر قبل العلماء يوم القيامة برتوة، أي بمسافة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. ولذلك اختص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لعظمه إلى معاذ، حتى ينقله لنا معاذ رضي الله عنه. يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذه الجملة أيها الإخوة تدل على عظم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار أجلكم الله. والحمار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى الدواب التي تركب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف أصحابه على الحمار. وهذا إن دل فإنما يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن متكبرا ولم يكن مستعليا على الناس. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار فيه إلى قضية عظمى، وهي قضية التوحيد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه المشوق لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا الأسلوب أيها الإخوة فيه تشويق، وفيه تحبيب، وفيه لفت انتباه إلى ما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ: الله ورسوله أعلم، أي لا أدري. وهذا تأدب من هذا الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق أيها الإخوة أعظم الحقوق لله سبحانه وتعالى على العباد. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، وهو السميع العليم، وهو المعبود الإله، لا يعبد سواه. فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإفراد الله سبحانه وتعالى في الربوبية، وإفراد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. فالموحد لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يلجأ إلا إلى الله، ولا يعتقد أن الذي ويعتقد أن الذي يدفع الضر ويجلب الخير هو الله سبحانه وتعالى. فلا معبود سواه سبحانه وتعالى. ولذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية بهذا الحديث حتى ينقلها لنا معاذ رضي الله عنه، أن أعظم الحقوق وأوجب الواجبات على العباد إفرادهم لله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالموحد هو الذي يفرد أفعاله لله سبحانه وتعالى التعبدية، والموحد هو الذي يعتقد أنه لا رب إلا الله سبحانه وتعالى، والموحد هو الذي تنعكس هذه الأفعال إلى أعمال صالحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت أعظم القضايا التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد. فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك أيها الإخوة على عظم أهمية التوحيد أن أول أمر يصادف المسلم عند قراءته للقرآن الكريم هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي يصادف المسلم عند قراءته لكتاب الله هو النهي عن ضد التوحيد، وهو الشرك بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما جاء عند النهي قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تقرير وبيان وتوضيح لقضية مهمة، وهي قضية التوحيد التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، والتي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، والتي من أجلها خلقت المخلوقات وخلق الله الجن والإنس على هذه البسيطة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من نبي أرسله الله وما من رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلا كان همه الأول تصحيح عقائد الناس، وأن يجعل الناس يقبلون على الله سبحانه وتعالى بإيمانهم وتوحيدهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة كان أعظم الإصلاح إصلاح الأنبياء والمرسلين، وهو إصلاح عقائد الناس، وإصلاح ما يتعلق بتوحيدهم لله سبحانه وتعالى، لأن إصلاح توحيد الناس إصلاح لسائر الدين. فالإنسان بدون توحيد كالجسد بلا روح، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت سائر الأجزاء أو الأعضاء. وكذلك التوحيد، إذا صلح توحيد العبد لله سبحانه وتعالى انصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس، انصلحت عبادته لله، وانصلحت أخلاقه مع الناس، وانصلحت علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتم ويهتم ويشتد الكرب عليه إذا علم بوجود شرك وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والنماذج والأمثلة على ذلك كثيرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى. من ذلك ما جاء من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي إلى غزوة حنين، ونحن حديثو عهد بكفر، لأنهم أسلموا في فتح مكة، ولم يكن بين فتح مكة وغزوة حنين إلا أيام. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديثو عهد بإسلام. قال: فمررنا بشجرة يقال لها ذات أنواط، وهذه الشجرة كان أهل الجاهلية يعلقون أسلحتهم عليها ويعتقدون أنها سبب للنصر وللغلبة. فقال بعض الصحابة ممن هم حديثو عهد بإسلام، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب وأوقف الجيش وقال: الله أكبر، والذي نفسي بيده، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة حرجة، وهي فترة القتال، مع مسلمين في صفوف الجيش، لكنهم أخطأوا لجهلهم، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن علمهم وبينهم أن هذا الأمر لا يجوز، وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. وفي واقعة أخرى يرويها جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة كان وثنا يعبد في أرض اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى زوال هذا الصنم. فرأى هذا الصحابي جرير بن عبد الله، وكان من شجعان الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تروحني من ذي الخلصة؟ والمراد بالراحة راحة القلب. فقال جرير: بلى يا رسول الله. يقول جرير: وكنت لا أثبت على الخيل، أي كان إذا ركب على الخيل وقع، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول جرير: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكف يده على صدري ضربة شديدة حتى وجدت أثرها على صدري، ثم قال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول جرير: فما وقعت بعد ذلك من الخيل لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق جرير إلى صنم ذي الخلصة وكسره وحرقه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. يقول جرير: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس، وهم الفرسان الذين اصطحبهم جرير، وكانوا 150 فارسا من الخيالة. يقول: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعا لهم بالبركة، فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال أهل العلم أنه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أن يدعو 3 مرات، ولكن في هذه الحادثة دعا 5 مرات، لأن الموضوع يتعلق بجناب عظيم، وهو جناب توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل فإنما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح عقائد الناس. ولا يخفاكم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لا يفتر، وكان يعرض نفسه على القبائل ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويصحح عقائد الناس. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بتصحيح عقائد الناس وببيان أعظم واجب عليهم تجاه الله سبحانه وتعالى، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس التوحيد حتى في نفوس صغار الصحابة. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ فقال ابن عباس: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تأمل هذه الكلمات العظيمة، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لغلام صغير ابن عباس يغرس في نفسه توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فائدة عظمى أيها الإخوة، خاصة الآباء والأمهات ومن كان مسؤولا عن الصغار. من الأهمية بمكان أيها الإخوة غرس الإيمان والتوحيد في النفوس الناشئة، ولا يلزم من هذا الغرس أن نلقي لهم محاضرة، بل نستغل المواقف في غرس التوحيد في نفوسهم، ونغرس في نفوسهم مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا، وهو الذي أعطانا العين حتى نرى بها، وهو الذي أعطانا هذه الجوارح، وهو الذي لولاه لما كنا في هذا الكون، وغير ذلك من الأساليب التي تناسب الصغار. فإن في ذلك والله خيرا عظيما ينشأ هذا النشأ وهو متمسك بدينه، لا تتخطفه الأهواء ولا تزعزعه الفتن التي ابتليت بها هذه الأمة. أيها الإخوة، التوحيد له فضائل عظيمة وله ميزات كثيرة. من هذه الميزات العظيمة أن الموحدين لا يخلدون في نار جهنم حتى لو كانوا من أكبر العصاة، لكنهم ممن حقق توحيد الله سبحانه وتعالى ولم يتلوثوا بالشرك والكفر، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ولو أدخلهم النار ابتداء. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذه الآية إلى قسمين: قسم لا يغفر الله لهم وهم أهل الشرك والكفر الذين ناقضوا التوحيد، وقسم في مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ومعاصيهم، وهم أهل التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن من حقق التوحيد حتى لو كانت عنده ذنوب عظيمة لكنه كان صادقا في توحيده، فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفر له هذه الذنوب. وتأمل معي في هذا الحديث العظيم الذي يعرف عند العلماء بحديث البطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، أي ينادي الله سبحانه وتعالى برجل أمام الملأ يوم القيامة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وهذه السجلات مملوءة بالذنوب قد كتبتها الملائكة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول الله لهذا الرجل: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل، يخاف من الله سبحانه وتعالى، فيقول: لا. فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول هذا الرجل: يا ربي، ما هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. والحديث صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أنه من كان صادقا مع الله في توحيده، إلا أن الشيطان قد أغواه وزلت به القدم وكثرت ذنوبه، لكنه يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنه لا يزال في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء لم يعفى عنه. كذلك من فضائل التوحيد أيها الإخوة أن صاحب التوحيد قد وعده الله سبحانه وتعالى بالأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة على قدر تحقيقه للتوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم بمعنى الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فمن وحد الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده بالأمن التام والهداية التامة. ولا شك أن أهل التوحيد لهم الأمن التام يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي يخاف فيه الناس، فأكثر الناس أمنا واطمئنانا هم أهل التوحيد. وفي الدنيا على قدر توحيدهم وإيمانهم قد يحقق الله سبحانه وتعالى لهم الأمن الحقيقي. فكلما عظموا الله سبحانه وتعالى وحققوا كمال التوحيد كلما رزقهم الله سبحانه وتعالى الأمن الحقيقي في الدنيا. أيها الإخوة، إذا علمنا شيئا من فضائل التوحيد وعلمنا ما هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، فما هو الواجب علينا تجاه هذه الفضائل العظيمة وتجاه هذا الواجب العظيم؟ الواجب علينا أيها الإخوة عدة أمور. الأمر الأول أن نحرص على أن نتعلم التوحيد وأن نتعلم ضد التوحيد وهو الشرك حتى لا نقع فيه. ومما يؤسف له أن بعض الناس يستصغر أن يتعلم شيء من التوحيد ويقول هذا أمر موجود وفي فطرنا. صحيح هو موجود، ولكن تدارسه وتعليمه والعمل به من أعظم الأمور التي تعين على الثبات عليه. ألم تروا إلى إبراهيم الخليل الذي حطم الأصنام بيده، كان يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كان يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يجعله من عبدة الأصنام، مع أنه سيد الموحدين والذي كسر الأصنام بيده، لكنه كان يخاف على نفسه. قال إبراهيم التيمي في هذه الآية ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ولذلك أيها الإخوة، ما أتيت هذه الأمة إلا لما أمنت من مكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي ينبغي علينا أن نحرص عليه محبة التوحيد ومحبة أهله. فتش في نفسك وفي قلبك، هل إذا ذكر التوحيد وذكرت فضائله ينشرح صدرك وتحب هذه المجالس، أم ينقبض قلبك عنها والعياذ بالله؟ فمن علامات محبة التوحيد أن تنشرح الصدور عند سماع آيات التوحيد، وأن تفرح الأنفس عند رؤية الموحدين، وأن تحزن النفوس عند رؤية ما يناقض التوحيد وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله ألا تريحني من ذي الخلصة، والراحة هي راحة القلب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. مما ينبغي علينا أيها الإخوة، ونختم بذلك بعد سماعنا لفضائل التوحيد، أن نستشعر هذه النعمة العظيمة. أعظم النعم على الإنسان أن يكون من أصحاب التوحيد. لو تأملنا في أحوال الناس لرأينا أكثر أهل الأرض على غير التوحيد. من الناس من يعبد الأصنام إلى الآن، ومن الناس من يعبد الأحجار، ومن الناس من يعبد الأشجار، وأنت أيها الموحد تعبد رب البشر. بل إن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاك وجعلك من أهل السنة والجماعة، اصطفاء بعد اصطفاء. فهذه أيها الإخوة نعمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى ما خلق الجنة والنار إلا وخلق أهلها، وإن أول الناس دخولا إلى الجنة هم أهل التوحيد. فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، نعمة الاصطفاء. ومن تمام شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن تتعلم شيئا من توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن تغرس هذا التوحيد في نفوس من حولك من أهلك وأبنائك وأصحابك، فإن في ذلك والله نفعا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقبل أن أختم، هناك تنبيه من الإخوة جزاهم الله خيرا، أن محاضرة اليوم كانت بالأساس للدكتور عبد العزيز الحمادي، وأنها تغيرت فأصبحت في السادس من رمضان مكان هذه المحاضرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.